وكشف قاليباف في مقابلة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن الأعداء كانوا يخططون لإجراء عملية مشابهة لعملية البيجرز على منظومة الصواريخ الإيرانية، ولكن الصواريخ الإيرانية أصابت بدقة منطقة بئر السبع الاستراتيجية، وتوعد قاليباف بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد، مؤكدا أن الاحتلال لم يتمكن أبدا من التغلب على حزب الله رغم عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن اعتراف المسؤولين الغربيين والصهاينة بنفوذ إيران داخل الكيان الصهيوني دليل على قوة الجمهورية الإسلامية. وفي مناسبة أسبوع الدفاع المقدس قال خطيب إن الشعب الإيراني ليس من دعاة الحرب، لكنه صمد أمام جبهة واسعة من الأعداء بفضل قيادة الثورة وبطولات القوات المسلحة والتلاحم الشعبي، ما ضمن بقاء البلاد قوية ومنتصرة. وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن الأمن في البلاد قائم على الشعب، وأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للقوة، مؤكدا ضرورة تعزيزها كما أوصى قائد الثورة الإسلامية. أكد وزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد أن تفعيل آلية الزناد لن يفرض قيودا جديدة على مبيعات النفط، موضحا أن إيران تواجه منذ سنوات إجراءات حظر أمريكية شديدة تجعل تأثير هذه الآلية محدودا، وأشار إلى أن الخطط اللازمة ستتخذ عند الحاجة، مطمئنا الشعب بقدرة فريق مبيعات النفط الذي يضم كوادر احترافية على مواجهة الحظر وتحييده رغم ما قد يطرأ من الصعوبات. وأوضح باكنيجاد أن من يقرأ نص آلية الزناد بدقة سيجد بوضوح أنها لا تتطرق بشكل مباشر إلى بيع النفط، بل تتناول قضايا أخرى مثل الجوانب التجارية والمالية والبيع والنقل البحري. استشهد 42 مواطنا بينهم 28 في مجازر وغارات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة غزة منذ فجر اليوم، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال وإصابة آخرين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف مخازن لبلدية غزة تؤوي نازحين. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مواطنين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وفي حي الصبرى جنوبي مدينة غزة استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف منازل، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف منازل شمالي مخيم النصيرات. تعتبر منطقة تل النويري وسط قطاع غزة محطة لتوثيق معاناة النازحين من شمال القطاع بعد أوامر الإخلاء الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد حول هذا الموضوع ومعاناة الفلسطينيين في القطاع إليكم التقرير التالي.
تتجدد معاناة النازحين يوما بعد يوم في شارع رشيد، تحديدا منطقة تل تلنويري وسط قطاع غزة. تعتبر هذه المنطقة المحطة الأولى لوصول النازحين من شمال قطاع غزة ومن المدينة تحديدا بعد أوامر الإخلاء. أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين هربوا من الموت تحت وطأة الخوف والقلق، نزحوا إلى وسط وجنوب قطاع غزة، منهم من تمكن الحصول على عربات وسيارات لنقل أغراضهم وأمتعتهم إلى هذه المناطق، ومنهم من يسير مشيا على الأقدام. هذه الصورة في هذه المنطقة التي تلخص معاناة الفلسطينيين التي تتجدد في كل يوم. الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة يصر لإجبار الفلسطينيين لترك مدينتهم لشطبها عن الخارطة وتدميرها بشكل كامل.
أنا نزحت والله من مدينة غزة مشياً على الأقدام، ما فيش وسيلة نقل يعني كانت توصلنا، لأنه إحنا معناش مصاري اللي كفوا إننا ننقل على مكان، ولحتى الآن إحنا في الشارع في تبت لنوير مش ملاقين حد حتى يتطلع فينا.
إحنا جينا من تحت النار، كنا ماشيين لهم قاعدوا يقصف علينا، ومشينا وجينا عند الشاطئ، بعدين قاعد إجت الكويت وترمي مناشير، لحنا جينا بدنا نروح على الجنوب. جينا من غزة لنوير هينا ماشي كلنا، ما فيش حاجة مواصلات.
طول عمرنا بنتعذب إحنا، ما ضلش فينا نفس بالمرة، كل الشعب أنا ماشي وقلبي معي في المدارس، ما فيش حدا نجيبهم، مين يوصلهم؟ حرام عليهم يعملوا فينا هيك، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا خيارات أمام سكان مدينة غزة إلا الخروج منها في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف السكان، أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، تدمير البنية التحتية، البنايات السكنية. الاحتلال يقوم بتدمير هذه المدينة بشكل كامل لإجبار السكان بالخروج إلى وسط وجنوب القطاع إلى مصير مجهول. لا يمكن لهؤلاء الناس التعايش مع هذه الأوضاع.
قالت مصادر عبرية إن جندياً من لواء جفعة أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، وتم سحبه من المنطقة بواسطة مروحيات ونقل إلى المستشفى. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس عن مقتل ضابط برتبة رائد بعد إصابته بقذيفة RPG أطلقتها المقاومة على دبابة في جنوب مدينة غزة. وحسب القناة 12 العبرية قتل 911 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. النبأ الأخير: أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأتان جراء هجمات للمستوطنين عليهم بالضرب في الخليل، وذلك تزامنا مع تجدد اقتحامات ومداهمات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. واعتدى جيش الاحتلال على مجموعة من الشبان فجر اليوم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في حي البركة في بلدة يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن وقوع إصابات. كما اعتدى مستوطنون مسلحون بالضرب على المواطنين في بلدة يعبد وقرى بمحافظة جنين. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ولاحقت المواطنين على مدخل بلدة إذنا، وحولت منزلا في بلدة بيت عوى غرب الخليل إلى ثكنة عسكرية. إلى العناوين: الرئيس بيزيشكيان يؤكد أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران هو خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن. قاليباف يتوعد بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد. واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال ومقتل ضابط وإصابة جندي إسرائيليين بقطاع غزة. في أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي الحجة الله. حي على الصلاة. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك سبحانك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك الله 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 سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي الله الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والآفاق العالية من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد عليه الرحمة يا كميل، إن ذنوبك أكثر من حسناتك، وغفلتك أكثر من ذكرك، ونعم الله عليك أكثر من عملك. يا كميل، اللسان ينزح، القلب يقوم بالغذاء، فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك، فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. يا كميل، إنك لا تخلو من نعم الله عندك وعافيته إياك، فلا تخلو من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. يا كميل، قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفها، وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها. يا كميل، إنما حظي من حظي بدنيا زائلة مدبرة، ونحظى بآخرة باقية ثابتة. يا كميل، إن كلا يصير إلى الآخرة، والذي نرغب فيه منها رضا الله والدرجات العلى من الجنة التي يورثها من كان تقيا. Thank you. نحو الآفاق العالية.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على مستمعي إذاعة طهران الأعزاء، أهلا بكم. عنوان قصة هذا اللقاء هي عاد الضيف بضيوف من أهل الدار. نشكر لكم سلفا طيب الإصغاء لها، كونوا معنا. عجيب أمر هذا السيد، ما أشد بلادة إحساسه. ألا يكف عن زيارتنا؟ ألم يشعر بالإعراض عن؟ كم من مرة تعمدت إظهار عدم رغبتي في زيارته لنا؟ ألم يكفه أني لم أرد ولا على زيارة واحدة من زياراته الأسبوعية المتصلة؟ منذ سنين تداعت هذه الأسئلة وهذه العبارات الجارحة في ذهنه، وهو يسير بصمت وبخطوات ثقيلة مع ضيفه العنيد في الفاصلة القصيرة بين البوابة الرئيسة للمنزل وبين داخله. كعادته لم يرحب بضيفه، بل لم يخفي استثقاله له وتجنب حتى النظر إليه، فيما كان الضيف ينظر إليه نظرات ملؤها المودة لمضيفه المعرض عنه، وهو يتأمل قسمات وجهه والخطوط العميقة التي تنبئ عن أن صاحبها قد تجاوز 70، رغم أنه لم يبلغ 60 بعد. لم يرافق الرجل ضيفه إلى داخل منزله، بل انشغل عنه بالنظر إلى أشجار حديقة منزله بعدما رأى زوجته خارجة تستقبل ابن أخيها. جلس على كرسيه الذي اعتاد منذ سنين الجلوس عليه بين أشجار حديقته في الكثير من ساعات الأيام الشتوية والليالي الصيفية، يطيل النظر إلى تلك الأشجار التي صار يحفظ خطوطها وغصونها أفضل مما يعرف خطوط وتقاسيم وجوه أولاده. ما أقل وفاءهم وما أشد عقوقهم، لقد نسونا مثلما نسانا الكثيرون، ولكنهم أولادنا، وما كان ينبغي لهم أن يغفلوا عن زيارتنا كل هذه المدة. قال ذلك في نفسه بألم شديد، ثم كرر مرة أخرى في نفسه ما قاله إصرارا بدافع الشفقة الفطرية الأبوية. لا شك بأنها مشاغل الحياة وليس العقوق وعدم الوفاء، هي التي تصدهم عن زيارتنا. هكذا اعتاد الاعتذار لهم في كل مرة، ولكنه هذه المرة صرخ في أعماقه صرخة مؤلمة: كلا، لا عذر لهم، فمشاغل هذا السيد أكثر من مشاغلهم، ومع ذلك لم ينقطع عن زيارتنا منذ سنين، يتفقد عمته وأحوالنا. لماذا أعرضوا عنا وجعلوه يشفق علينا إلى هذه الدرجة؟ عاد بذاكرته إلى سنين عدة خلت، عندما كان هذا السيد الشاب يأتي بصحبة والده ووالدته لزيارتهم. أجل، لقد تعلم ذلك من أبيه وتابع بعده هذه الزيارات التي لم يقطعها رغم إعراضي وصدودي عنه. قال ذلك في نفسه، ثم أضاف: لماذا لا ينفتح قلبي له على رغم شدة وفائه لنا، وهو الوفاء الذي لم نجده في أولادنا؟ انقدع هذا السؤال في ذهنه وسرح معه بحثا عن الإجابة، فظهر أمامه ذاك الجدار الرهيب الذي يفصله عن هذا الشاب. فالسيد رجل دين مرموق في البلدة، تحمل على صغر سنه مسؤوليات والده المرحوم الدينية كأبرز علماء بلدته، أما هو فقد تشرب بالأفكار الشيوعية منذ صغر سنه أيضا، فغلفت قلبه بسحابة قاتمة من النفرة الشديدة تجاه الدين ورجاله. فكيف يمكن أن ينفتح قلبه لهذا السيد وهو من رجال الدين؟ كلا، إن هذه النفرة والكراهية سبقت ذلك، حملتها قبل أن أتوجه للشيوعية، ولا زالت باقية رغم اضمحلال الشيوعية في نفسي. قال الرجل ذلك في نفسه وهو يرد على ما خطر في ذهنه: لقد نشأ الرجل في عائلة دينية معروفة لم تستطع أن تعرض على ولدها وهو صغير صورة الرحمة الشاملة في الالتزامات الدينية، ففتح عينيه على القيود المتزمتة التي فرضتها عائلته عليه دون أن تعرفه بأسرارها. أرته صورة ناقصة مشوهة عن الدين، فيها العذاب الأليم دون الرحمة الواسعة، والطقوس الجامدة دون روحها الطيبة، فنفر من الدين ورجاله وسقط في أحضان الشيوعية. لا يختلف هذا السيد عن أبي بشيء سوى بهذه الشفقة التي يريد بها أن يظهر لي أنه خير لي من أولادي. ولو فتحت قلبي له عادت لحياتي تلك القيود المتزمتة التي كرهتها بعد أن عانيت منها طويلة. لا لا لا، سأضع حلتا للأمر بحزم. عند هذه الكلمات التي رددها في نفسه بإصرار، طرقت أسماعه كلمات توديع ودودة من هذا الشاب الذي خرج مع عمته مودعا، فاستوقفه الرجل ليقول له بغلظة: اسمع أيها السيد، نحن في غنى عن شفقتك وترحمك علينا بسبب إعراض أولادنا عنا، وأنت ترى عدم رغبتي في زيارتك لنا وعدم ردي ولا لزيارة واحدة منها، فاقطع عنا ظلك متفضلة. كان يتوقع أن ينهي صبر الشاب فيرد عليه بغلظة مماثلة يثأر بها لكل ذاك الإعراض والتجريع، وتقع بعد ذلك القطيعة الكاملة. ولكن جواب السيد كان مفاجئا بالكامل له. قال بكلمات مفعمة بالمودة: ومن قال لك يا عم إن زيارتي لكم بدافع الشفقة؟ لقد علمني أبي إن ربي دعاني لصلة الرحم، وإني حر في القيام، ولكني أحب أن يرضى عني ربي، فلا يصدني عن زيارتكم إعراضك عن زيارتي. فأنت أيضا حر في العمل بهذا الواجب، ولا أحب أن تزورني بدافع الالتزام بقيد مفروض عليك، وإن كنت أحب زيارتكم. وانصرف الشاب، وبقيت كلماته ترن في قلب الرجل لم يقطع تأمله فيه إلا عتاب زوجته له، وهي تخبره بأنها لم تخبر السيد أبدا بإعراض الأولاد وقلة وفائهم. لم يكن من اليسير على الرجل أن يستذكر كيفية الصلاة بعد كل هذه السنين الطويلة التي أعرض فيها عنها. لم يكن من اليسير عليه بعد هذا العمر أن يسأل أحدا عن ذلك، ولكن الذي سهل عليه الأمر هو أنه ذهب ليقيمها جماعة وباختياره الحر في المسجد الذي يصلي فيه ذلك السيد الشاب، ودون أن يسمح له بأن يراه مصليا في مسجده. كان قد قرر أن يذهب باختياره الحر مع زوجته لزيارته في منزله عن قريب، ولكن سبقه لذلك السيد الشاب الذي جاء لزيارته، ولكنه هذه المرة لم يأتي وحده، فقد اصطحب معه أولاد الرجل جميعا في زيارة مشتركة سيكفر بها الأولاد عما سلف منهم تجاه والديهما. أيها السادة، استمعتم إلى هذه القصة التي كانت بعنوان عاد الضيف بضيوف من أهل الدار. دمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو مواساة الفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أين نجد في تاريخ البشرية حاكما طعامه أبسط طعام، ولباسه أبسط من لباس الرعية، وبيته أبسط من بيوت رعيته؟ أين نجد حاكما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله غير أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا يحدثنا التاريخ عن حاكم عاش البساطة في حياته بعد رسول الله كأمير المؤمنين، علي بن أبي طالب عليه السلام. علي إمام المحرومين، إمام المستضعفين، وهذا العنوان له تداخل مع عنوان زهد علي عليه السلام. يعني حتى نقول أن الإمام هل واصل محرومين؟ فلابد أن شنو نتابع ما هو طعام علي، ما هو لباس علي، كيف بيت علي عليه السلام. ما يمكن إنسان أو حاكم بواسي رعيته، بواسيهم في ماذا؟ بواسيهم في اللباس، بواسيهم في المعيشة، بواسيهم في الطعام. هذه أبرز الأشياء وأوضح الأشياء، وهي الأمور اليومية، هذه أمور يومية، يعني محل مراقبة الناس تحت الدائرة. الحاكم يكون في شنو؟ تحت الضوء، تحت الأضواء. ماذا يلبس، ماذا يأكل، كيف يسكن، كيف يعيش. من خلال أيضا ما نرجع إلى طعام علي، أكل علي، لباس علي، حتى اللباس، وهذا قلنا ينطبق عليه عنوان زهد أمير المؤمنين، ينطبق عليه هذا العنوان الموجود. من خلال ما أقرأه اليوم أيضا أجيب على أسئلة بعض الشباب، يعني بعض الشباب يسأل ويثار أمير المؤمنين هذا الزهد، كيف هذا الزهد ما موجود في شنو هذا النمط من الحياة، ليش ما نشوفه عند الأئمة الذين جاءوا بعد أمير المؤمنين عليه السلام، ليش ما كان؟ أكيد هناك في نكتة، هذه النكتة هي التي شنو خلت هذا النمط، هذه الطريقة يعيشها أمير المؤمنين عليه السلام، أما بقية الأئمة لا يعيشونها. نجي إلى بعض أيضا هذه الأمور. الإمام علي عنه عليه السلام يقول: إن الله جعلني إماما لخلقه. الإمام معين من السماء، مو من شورى، مو من انتخاب، عينته السماء وصي رسول الله. إن الله جعلني إماما لخلقه ففرض علي، هذا الثمن شنو؟ ففرض علي التقدير في نفسي، أقدر، ما في إسراف، ما في طغيان، لا، مستوى معين يناسب هذا المنصب. فجعل، ففرض علي التقدير في نفسي بعد، ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغني غناه. عن الإمام علي في الكافي، عن صالح، عن ابن أبي حماد، إلى عن الإمام علي عليه السلام في احتجاجه على عاصم بن زياد. عاصم بن زياد انزوى، لبس العباءة، عباءة العبادة، وانزوى، عاش طريقة، عاش نمط معين، ضيق على نفسه وترك الملاء. جاء أخوه وشكاه الأخوه الربيع بن زياد. الربيع بن زياد أخو عاصم بن زياد جاء إلى أمير المؤمنين يشكو أخاه، يقول هذا إنه قد غم أهله، يعني أحزن أهله وأحزن ولده بذلك، بهالطريقة هو اللي قاعد يعيشها. فقال عليه السلام أمير المؤمنين: علي بعاصم بن زياد، نادوا يجيبوا. فلما رآه، فجيء به، فلما رآه عبس في وجهه، قطب، يريد يشعر أن أنا مو راضي على عنك وعن طريقتك هذه. فقال له: أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ في كلام بعد: أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام؟ أوليس الله يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. زينة، فبالله حلف لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال. هذا كان أمير المؤمنين يقول له الكلام. عاصم كان يستمع فقال يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت أنت، هو حين يوجه الكلام لأمير المؤمنين، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة، إذن أنت ليش شري؟ فقال ويحك، إن الله عز وجل فرض، لاحظ هذه النكتة، إهني حاكم، الحاكم لا بد أن يكون واصي، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل، أوجب عليهم أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، يقدرون يشوفون روحهم بأضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذه واضحة الآن المسألة. في نكتة مهمة جدا، هذه الصفة عند أمير المؤمنين عليه السلام موجودة، صفة الزهد والتعفف وغير ذلك، ولكن هو عاش بهذه الطريقة اللي إحنا إلى الآن إنجي نقرأ كأن نقرأ شيء خيال، لنكتة لسبب واضح جدا وهو كونه حاكم على المسلمين، والحاكم يجب أن لا يكون أعلى منهم بل يواسي المستضعفين والمحرومين. في تذكرة الخواص عن الأحنف بن قيس يقول دخلت على معاوية فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، من كثرة أنواع، ثم قال قدموا ذاك اللون، فقدموا لونا ما أدري ما هو، والله جابوا نوع ما أدري بعد هذا أي لون جديد عليه، فقلت ما هذا، فقال مصارين البط محشوة بالمخ ودهن الفستق قد ذر عليه السكر. يقول هذا فبكيت، يعني قمت أبكي، فقال ما يبكيك، ليش تبكي، هذا المنظر اللي أمامه ما يبكي يشهي، ذكر أمير المؤمنين. فقلت لله در ابن أبي طالب، لله در ابن أبي طالب، لقد جاد من نفسه، يعني هل قد نفسه كريمة بما لم تسمح به أنت ولا غيرك. فقال وكيف، هذا يقول لمعاوية يعني أمير المؤمنين، هل قد نفسه كريمة إلا أنت ما تقدر تسوي الشيء اللي هو كان يسوي أمير المؤمنين. فقال وكيف، قلت دخلت عليه ليلة عند إفطاره، كان صايم أمير المؤمنين ليلة إفطار أنا داخل عليه، فقال لي قم فتعش مع الحسن والحسين، وثم قام إلى الصلاة، أمير المؤمنين قام يصلي، فلما فرغ دعي بجراب، كنا الجراب شيء مصنوع من الجلد يخلي فيه أمير المؤمنين، كان الدقيق الطحين، بجراب مختوم مسكوك بخاتمة، فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه. فقلت يا أمير المؤمنين لم أعهدك بخيلا، زين هذا يقول لي واحد يعني أمير المؤمنين ساكنه وما أدري شنو وغيره ما يسويه إلا الواحد مثلا، يقول لي أنا ما عهدتك فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال لم أختمه بخلا ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسم أو إهالة، خفت أن يحطون فيه دهين زيت عليه، أنا ما أريده، أريده هكذا. فقلت أحرام هو، هذا شي حرام، صارت عليه شوية نقطتين زيت، حرام هو؟ قال لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا. هذا وين تحصله؟ يعني ما تحصله، أنا قلت يعني بعد رسول الله ما يتحصل بهالصورة، ما تحصله، وين تحصل حاكم أمير المؤمنين في شيء، يعني في شيء حتى الذي يقتدي بأمير المؤمنين ما يعني قال أعينوني ما بتقدرون، يعني أمير المؤمنين مو ناس في المجتمع أعلى منا وناس أقل وأبسط منا. لا، أمير المؤمنين في لباسه، في أكله، في كذا، هو الأبسط، هو الأبسط. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أكله أبسط من الفقير، هكذا. نعم، يقول ولا يتميزون عليهم بشيء، ما يتميزون ولا يقدرون عليه. ليش؟ ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه. ترى كلش مسألة مهمة. شوفوا، الإمام هو ممثل عن الله، هو واسطة. شوف، إذا الفقير يشوف اللي يمثل الله في أرضه، ها، رسول أو إمام، يشوفه حالة أفضل منه، ما يتهم الإمام، ما يتهم الرسول، يوصل لوين؟ يوصل إلى الله ذهنه. الناس توصل هذا عدل؟ شوفوا سيدة، يوصل إلى هذه إجي الأسئلة، هذا عدل؟ هذا عدل إلهي؟ يوصلها إلى هذا الدرجة. فلهذا لاحظوا حتى كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى، فيرضى عن الله، الفقير يرضى عن الله. يقول إيه؟ إذا يشوف يقول صدق، هذه رسالة صحيحة، هذا دين، هذا دين اللي فيه الحاكم هو أبسط الناس. ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران هو خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن. قالباف يتوعد بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد. واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال، ومقتل ضابط وإصابة جندي إسرائيليين بقطاع غزة. إليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران هو خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن الدوليين، مشددا على أن جهود الأعداء لبث الفرقة بين الشعب الإيراني باءت بالفشل. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، قال الرئيس بيزشكيان إن العالم يشهد منذ عامين إبادة في قطاع غزة وانتهاكا لسيادة لبنان ودمارا في سوريا وقتلا في اليمن، وفي إيران اغتالوا العلماء والقادة وقتلوا الأطفال والنساء. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء في غزة ويدمر كل شيء، وإذا استمر هذا فإنه سيطال كل الدول، مشيرا إلى أن قادة هذا الكيان يتبجحون بخريطة إسرائيل الكبرى، وهو ما يكشف نواياهم لفرض ذلك بالقوة والبطش. وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل، مؤكدا أن إيران لا تسعى للحصول على قنبلة نووية وهناك فتوى شرعية بذلك، غير أن الأعداء يملكون تلك الأسلحة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن المزاعم الإسرائيلية بتدمير 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية كذب محض. وكشف قالباف في مقابلة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس